أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث يقع في الوقفة الثالثة، وهذه الوقفة معقودة للحديث عن وثاقة الرواة في الكتاب، ولم نجد لأحد من المحققين ذكرا واضحا لهذا البحث قبل المحقق الطهراني أعلى الله مقامه الشريف في الذريعة، حيث ذهب وهو في صدد ترجمة صاحب الكتاب إلى ذكر العبارة التي يمكن أن يستدل بها على وثاقة رواة الكتاب كلا أو بعضا، ثم ذكر ومن دون إفاضة في البحث أن الثقات الذين يمكن استفادة توثيقهم من هذه العبارة هم 15 رجل، وعددهم فكانوا مشايخه، وهذا يعني أن المحقق الطهراني رضوان الله تعالى عليه كان يعتقد وبوضوح بأن الكتاب من تأليف الشيخ المشهدي الذي بحثنا في الدرس السابق، وبشكل معمق عن كونه هو صاحب الكتاب، وهو الشيخ محمد بن جعفر الحائر المشهدي، وثانيا أنه يذهب إلى الاستفادة من هذه العبارة في مقام الجرح والتعديل، وثالثا أنه يرى أن هذه العبارة لا تدل إلا على توثيق المشايخ المباشريين دون بقية رواة الكتاب. وكذلك أيضا وجدنا كلاما موجزا مختصرا لأستاذه المحدث النوري أعلى الله مقامه الشريف، وهو مما يلفت النظر، فإن المحدث النوري كما تعلمون في خاتمة المستدرك ذكر الكتب التي صنف منها كتابه في بعض فوائده، وفي بعض الفوائد الأخرى ذكر اعتبار هذه الكتب، واستفرغ الوسع في محاولة منه لإثبات اعتبارها، وبحث في نظائر بحثنا بحث بحوثا مستوفاة لإثبات هذه التوثيقات العامة، فبحث مثل هذا البحث في تفسير القمي، بحث مثل هذا البحث فيما يرتبط ببشارة المصطفى، بحثها فيما يرتبط بمثل هذا البحث في كامل الزيارات. إلا أن الغريب أنه عندما تعرض لكتاب المزار لابن المشهدي نجد أنه بحث في الكتاب وأثبت أن مؤلف الكتاب هو الشيخ الحائري المشهدي، وذكر أيضا مقتبل الكتاب، إلا أنه لم يذكر أن هذه العبائر أو أن في الكتاب في مقدمته عبارة تدل على توثيق الرواة كلا أو بعضا في الكتاب. لكننا ومع التتبع الطويل في الخاتمة عثرنا على مورد في الجزء السابع صفحة 49 يدلل على أن المحدث المذكور رضوان الله تعالى عليه كان يعتقد أن المشايخ في هذا الكتاب هم من الثقات، وهذه إشارة عابرة لا يمكن أن نعدها بحثا، ولذلك عددنا المحدث المحقق الطهراني رضوان الله تعالى عليه هو الذي يذهب هذا المذهب. فالقول الأول إذن أيها الإخوة، وهو قول لبعض المتأخرين، أن العبارة المذكورة في مفتتح كتاب المزار تفيد وثاقة مشايخ المؤلف. القول الثاني هو ما يظهر من بعض المحققين المعاصرين كالسيد الأبطحي رضوان الله تعالى عليه، حيث إن الظاهر منه في مقدمات كتابه تهذيب المقال أنه يرى وثاقة كل الرواة الواقعين في السند لا خصوص المشايخ فحسب. والقول الثالث هو القول الذي يترأسه السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، حيث صرح بأنه لا يمكن أن يستفاد توثيق أحد، لا من جهة أن العبارة لا تدل، بل فرض أعلى الله مقامه أن العبارة صريحة في توثيق كل الرواة مشايخ وغير مشايخ الواقعين بين المؤلف والإمام عليه السلام، إلا أنه ذكر أننا لا يتسنى لنا استفادة توثيق أحد. والمستفاد من كلامه في وجه ذلك سببان: السبب الأول أن الكتاب لا يعلم اعتباره أصلا لأنه لم يعرف مؤلفه، وهو ما بحثنا فيه مستوعبا في الدرس السابق. والسبب الثاني أن صاحب الكتاب من المتأخرين، فلا يمكن أن يستفاد من كلامه توثيق بعض أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأن توثيقات المتأخرين مبنية على الحس والاجتهاد. هذا جملة ما عثرت عليه من الأقوال، ومن عثرت عليه أيضا من المحققين ممن قد تعرض لهذا البحث. إلا أن المهم أيها الإخوة في المقام كما رأيتم هو البحث في نفس الكتاب وعبارته. الخطوة الأولى إثبات اعتبار الكتاب، وقد بحثنا في هذا وأثبتنا اعتبار الكتاب. الخطوة الثانية إثبات شخصية مؤلف الكتاب، وقد بحثنا أيضا في درس كامل لإثبات شخصية مؤلف الكتاب، وثبت بدليل قاطع أنه الشيخ محمد بن جعفر الحائر المشهدي، وذلك بالاستقراء التام لمشايخه ومشايخ الشيخ محمد بن جعفر في كثير من الإجازات، فكانوا نفس المشايخ. بعد هذا الخطوة الثالثة تنعقد، وهي هذه الوقفة الثالثة للحديث عما يستفاد من نفس شهادة صاحب الكتاب. فإن المؤلف وهو رضوان الله تعالى عليه في مقدمة الكتاب يتحدث عن بعض شؤون كتابه قال: أما بعد فإني قد جمعت في كتابي هذا من فنون الزيارات للمشاهد المشرفات وما ورد في الترغيب في المساجد المباركات والأدعية المختارات وما يدعى به عقيب الصلوات وما يناجى به القديم تعالى من لذيذ الدعوات في الخلوات وما يلجأ إليه من الأدعية عند المهمات مما اتصلت به من ثقات الرواة إلى السادات. هذه العبارة يا إخوان الموجودة في المزار الكبير المحقق صفحة 27. طبعا نفس هذه العبارة ذكرت أيها الإخوة في كلمات السيد الخوئي، في كلام السيد الأبطحي في تهذيب المقال، في كلام بعض تلامذة السيد الخوئي كالشيخ الداوري، وحذفت منها كلمة من، يصير العبارة هكذا: وما يلجأ إليه من الأدعية عند المهمات مما اتصلت به ثقات الرواة إلى السادات. والغريب في الأمر أن ظاهر كلام السيد الخوئي في المعجم أنه نقل العبارة بواسطة خاتمة المستدرك للمحدث النوري، وصريح تلميذه في أصول علم الرجال ذلك، فإنه صرح بمصدر كلامه وأنه خاتمة المستدرك، مع كون خاتمة المستدرك والنسخة الموجودة نسخة واحدة أبان ذلك، وهي النسخة الحجرية، وهي لا شك ولا ريب أيها الإخوة في أنها توجد فيها كلمة من وأول من عثرنا عليه في سلسلة التصنيف ممن ذكر هذه العبارة بدون كلمة من هو سيد الأبطح. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة أن ظهور العبارة يختلف، فيما لو قرأناها مع من عنها فيما لو قرأناها بدون من، فإنها تصير مما اتصلت به الثقات أو ثقات الرواة إلى السادات. صحيح إذا كانت هكذا كما يقول السيد الخوي في حد نفسها تصير صريحة، لا يوجد فيه أكثر من احتمال واحد، وهو وثاقة جميع الرواة. فقد واحد بعدين يبرز نكات هنا يا إخوان، يقول إذا كان السند متصل فلا يشمل هذا الكلام ما كان السند فيه منقطعا أو مرسلا أو مروي عن غير الأئمة كما في بعض الروايات. لكن لا تعود الرواية تحتمل أكثر من احتمال، يعني لا تعود مرددة بين المشايخ وبين جميع الرواة، بينما وتصير التاء للتأنيث اتصلت به ثقات الرواة إلى السادات. بينما إذا كانت من موجودة كما هو الصحيح، لأنه هو الموجود في تمام النسخ الخطية التي حقق عليها الكتاب، وهو الموجود في كلام المحقق الطهراني وهو صاحب تتبع في هذا الفن، وهو الموجود في كلام أستاذه المحدث النوري أعلى الله مقامه الشريف. ويبعد أن يكون الذين حذفوا من قد اعتمدوا على نسخ أخرى، فإننا ذكرنا أن ظاهر السيد الخوي أنه أخذها من خاتمة المستدرك، وصريح تلميذه أنه أخذها من خاتمة المستدرك، فكأنه نقل العبارة من معجم أستاذه وأرجع عندما أرجع إلى خاتمة المستدرك للمحدث النووي. إذن فلا شك لدينا على مستوى النقل أيها الإخوة وضبط العبارة أن من موجود، فتصير هكذا مما اتصلت به من ثقات الرواة إلى السادات. هنا وإن احتمل أن يكون النظر إلى الكل، لكن الصريح من العبارة أو قل قدرها المتيقن الذي لا شك فيه أنها تنظر بالدرجة الأولى إلى المشايخ، لأنهم هم الذين اتصل بهم صاحب الكتاب. صاحب الكتاب لم يتصل بغير المشايخ بشكل مباشر. أنا لا أريد أن أقول بأننا إذا وضعنا من وصارت التاء للمتكلم لا يعود يحتمل شمول الشهادة لبقية الرواة، لكننا آنذاك من حقنا وبشكل واضح أن نحتمل احتمالا قويا معتدا به أن يكون نظر صاحب الكتاب إلى خصوص المشايخ. فإذا اجتمعت لدينا قرائن أخرى تعين المراد في المشايخ فلا محيص لنا عن الالتزام بعدم شمول الشهادة آنذاك لغير المشايخ. يصير هكذا مما اتصلت به من ثقات الرواة إلى السادات. يقول اتصلت بسادات بواسطة هؤلاء الثقات من الرواة وهم مشايخ المباشرين. ها خب جيد، إذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة فلا محيص لنا، ونحن نريد أن ندقق البحث، من أن نفترض أن النسخة الصحيحة التي ينبغي على أساسها أن نتكلم أو قل القدر المتيقن هو وجود كلمة من وكون التاء تاء المتكلم. طب إذا كان الأمر كذلك فيمكن أن يكون المراد على غرار ما تقدم في بعض الكتب السابقة ككلام صاحب بشارة المصطفى، كلام الشيخ ابن قولوي، أن يكون المراد إعطاء اعتبار لكتابه، وهو أن الروايات كلها نقلها من كتب أصحاب من ثقات الرواة الأجلاء الذين أسندوا مروياتهم إلى السادات وأوصلوها إلى السادات، لأنه يريد أن يقول بأن كل من وقع في السند فهم من ثقات الرواة. ومن القرائن المعينة لهذا الاحتمال وإن لم يكن متعينا في نفسه بل يبقى ذاك الاحتمال أيضا محتملا حتى على قراءتنا للعبارة، هو أولا وجود كثير من الضعفاء المتسالم على ضعفهم في الأسانيد من غير المشايخ المباشرين، فإنه روى في السند عن جملة من المتسالم على وهنهم وضعفهم كالشعبي، وهو من وجوه الأقوام المنحرفين عن طريقة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام والمغرضين في حقهم عليهم السلام، وعبد الرحمن بن كثير الهاشمي المتسالم على غلوه، وعلي بن حسان بن مهران، ومحمد بن عبد الله بن مهران. وكذلك وقع كثير جدا من المجهولين والمهملين الذين لا نجد لهم ذكرا هنا أو هناك، ممن يبعد أن يكون الشيخ قد اطلع على أحوالهم مجتمعين، ولم نجد من تعرض ممن تقدم عليه لأحوال هؤلاء الكثيرين، مضافا إلى وجود الكثير من الأسانيد المقطوعة والمرسلة في الكتاب ممن لا شك ولا ريب أنهم لم يتصلوا بالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وعلى هذا فإن جزمنا أيها الإخوة خصوصا مع هذه القرينة بأن المراد من العبارة هو وثاقة جميع خصوص المشايخ فهو، وإلا فنقول بأن هذا الاحتمال مخصوصا مع هذه القرينة يصير احتمالا مكافئا لذلك الاحتمال، إن لم يكن هو الظاهر، وأنا أراه الظاهر، إن لم يكن هو الظاهر فلا أقل يصير مكافئا لذلك الاحتمال، فلا يجوز لنا أن نأخذ بعد إجمال العبارة وترددها بين الاحتمالين بأكثر من القدر المتيقن وهو وثاقة خصوص المشايخ. فإذا صار الأمر كذلك أيها الإخوة فلا شك ولا ريب في أنه يمكن على هذا الأساس استفادة وثاقة مشايخ صاحب الكتاب. أما ما ذكره السيد الخوئي من الوجهين فالجواب عليهما أيها الإخوة صار واضحا. أما الجواب على إشكاله الأول من أن الكتاب لم يثبت اعتباره لعدم ثبوت شخص مؤلفه فقد أجبنا عليه مستوفا في الوقفة الأولى التي عقدناها لتعيين صاحب الكتاب، وجئنا بالقرائن الجزمية القطعية على أن صاحب الكتاب هو من أجلة المشايخ ومن كبار المشايخ في القرن السادس، وهو الشيخ الجليل محمد بن جعفر الحائل المشهدي بمنهج مفصل. وأما إشكاله الثاني وهو دعوى أن الشخص من المتأخرين فلا يقبل توثيقه، فهذا جوابه تقدم وين يا إخوان؟ في بحث كتاب بشارة المصطفى، وهو أن المتأخرين إذا أمكن إجراء أصالة الحس فيهم لا شك ولا ريب أنها تقبل شهادتهم. ونقول للسيد الخوي إذا كانت شهادة مثل صاحب هذا الكتاب تنزلا لا تقبل في حق أصحاب الصادقين عليهم السلام أو حتى بقية الأئمة عليهم السلام، فلماذا لا تقبل إلى طبقات ثلاث من أساتذته وأساتذة أساتذته وهكذا؟ فإن هؤلاء قريبو العصر بالنسبة له، يعني من عصر صاحب المؤلف افترض إلى القرن الثالث ثلاث أربع أجيال، يعني نصف سنده، لماذا لا يقبل وثاقته؟ ألا يحتمل الحس فيه آنذاك؟ مضافا إلى أننا بحثنا في محله يا إخوان أن القول بحدية الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين في قبول التوثيقات ليس في محله، لا نكرر بعد ما تقدم بحثه في أكثر من محال. وعلى هذا الأساس فالإشكالان اللذان تفضل بهما السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لا يقبلان، والنتيجة هو ثبوت اعتبار الكتاب والمؤلف والأخذ بشهادة صاحب الكتاب، ولا نقبل ما ذكره السيد الخوئي وتبعه عليه بعض تلامذته من أن العبارة صريحة في توثيق الجميع لأنها مبنية على قراءة مغلوطة للعبارة حذفت فيها كلمة من. وعلى هذا الأساس أيها الإخوة ننتهي إلى هذه النتيجة. الوقفة الرابعة عقدناها للبحث عن مشايخه الذين ثبت توثيقهم، ونعطي ملاحظة عامة في المقدمة يا إخوان أيضا هنا غفل عنها في كلام بعض أعاظم المحققين كالمحقق الطهراني رضوان الله تعالى عليه أو المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه، وهو أن العبارة حتى لو سلمنا أنها لا تدل إلا على توثيق المشايخ وهو الصحيح، لكنها لا تدل على توثيق كل شيخ أيا كان، بل الشيخ الذي روى بواسطته عن المعصوم عليه السلام. فلو وجدنا أن شيخا في المزار روى عنه صاحب المزار إلا أنه روى عنه مسألة تاريخية في ثنايا المزار لا تنتهي إلى المعصوم عليه السلام، ولم يروي عنه في مورد عن المعصوم عليه السلام، فلا شك أن الشهادة له تشمله، لأنه قال مما اتصلت به من ثقات الرواة إلى السادات عليهم السلام. فإذا روى عن شخص ولم يتصل من خلاله بالسادات عليهم السلام فلم يكن مشمولا لي لمن؟ للشهادة المذكورة في مقتبل الكتاب. ومن هؤلاء على سبيل المثال أيها الإخوة الشيخ، طبعا هو يوثقه بعبارته، الجليل أبو الفتح القيم بجامع الكوفة، فقد ذكره المحقق الطهراني أول مشايخ صاحب الكتاب الذين يستفاد توثيقهم من الشهادة، مع أننا بعد أن قرأنا الكتاب لم نجد أنه روى عنه إلا في مورد واحد وهو صفحة 120، وروى عنه عن غيرهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا عن الأئمة عليهم السلام، ولم نجد لهم رواية بواسطته عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هسه هذا الشيخ أولا ما كنت ثمر بتوثيقه، ما وجدناه أصلا في غير هذا المورد في رواياتنا، وعلى تقدير الثمر فنفس شهادته بأنه الشيخ الجليل أبو الفاتح القيم على مسجد الكوفة هذا وحده يستفاد منه أن هذا الرجل كان من أهل الأمانة والثقة والورع، بلا ريب ولا إشكال، خصوصا وأنه يستفاد من هذا تشيعه أيضا لأنه كان قيم مسجد الكوفة في عصر المؤلف. وكما تعلمون الكوفة لم يكن فيها غير الشيعة يكونون على مثل هذه الأمور. عموما أيها الإخوة ثمر عملية من توثيق هؤلاء المشايخ لا يوجد، لأنهم كلهم من مشايخ القرن السادس، وهؤلاء إما لم نجدهم في كتب روايات أخرى وإما أنهم كلهم من المشايخ الأجلاء. وهو من لطيف الصنع أنه كلما روى عن شخص منهم يقرره بأنه الشيخ الفقيه العلام الجليل إلى ما هنالك. تعداد هؤلاء المشايخ يا إخوان 15 شيخ، قلت وقع بعض الالتباس في تعدادهم في كلمات الطهراني أو غيره. الملاحظة العامة أنه لا بد وأن يكون الشيخ شيخا في الكتاب، فلو وجدنا شيخا في الإجازات لا يكون مشمول للشهادة، لا بد أن يروي عن الشيخ ويوصل بواسطته سندا إلى الإمام المعصوم، فلو روى عن غير المعصوم أيضا لا يكون مشمولا للشهادة. بعد يصير تحقيق صغروي في كل شيخ شيخ، أشرنا إلى بعض النكات وبعض الاشتباهات التي صدرت من بعض المحققين. وبهذا أيها الإخوة ننهي البحث عن كتاب المزار لابن المشهدي، ونستطيع أن نقول تقريبا لا توجد ثمرة عملية من هذا التوثيق لكون مشايخي من أجلاء المشايخ المتأخرين. بعد هذا نتحدث عن خاتمة للمقام، لأننا أتينا بحمد الله على الكتب المهمة التي ينبغي أن يتعرض لها على مستوى بحث التوثيقات العامة لمشايخ أو رواة بعض الكتب. وقد رأيتم أن بعض الدعاوى تمت بالنسبة لجميع الرواة، بعضها لم يتم إلا بالنسبة للمشايخ، بعضها لم يتم أصلا لأن الكتاب لم يثبت أصلا وصوله إلينا باعتبار، أو لم يثبت أن المقدمة لصاحب الكتاب كما في تفسير القمي، وهكذا. يبقى هنا أن بعض المحققين المعاصرين حاولوا أن يبحثوا عن كتب أخرى أيها الإخوة في غرار هذا المقام، إلا أن البحث عنها مما لا ينفعنا رجاليا، وإن نفع حديثيا على بعض التقادير، ونحن بصدد بحث ينفعنا في توثيق الرواة في علم الرجال. من هنا لا نجد أي داع أيها الإخوة للإطالة بالبحث عن هذه الكتب، إنما نعطي فهرسا سريعا لها. الكتاب الأول من هذه الكتب كتاب المنتخبات لسعد بن عبد الله الأشعري القمي، فإن هذا الشخص كما ذكر النجاشي والطوسي وغيرهما كان شيخ القميين وجليلهم، وقد ذكرت له في الفهرستات كتب كثيرة، ومنها كتاب المنتخبات. ذكر الشيخ الطوسي في ذيل ترجمة هذا الشيخ الجليل قائلا، قال محمد بن علي بن الحسين يعني الشيخ الصدوق إلا كتاب المنتخبات، يعني يروي كل هذه الكتب بواسطة شيخه ابن الوليد عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، إلا كتاب المنتخبات فإني لم أروها عن محمد بن الحسن يعني أستاذه ابن الوليد إلا أجزاء قرأتها عليه وأعلمت على الأحاديث التي رواها محمد بن موسى الهمداني هذه ما يرويها ابن الوليد، لأن محمد بن موسى الهمداني ممن استثناهم من رجال نوادق الحكمة. وقد رويت عنه كل ما في الكتب المنتخبات، هو كتاب واحد اسمه المنتخبات، فيه كتب، كتاب الطهارة، كتاب الكذا، مما أعرف طريقه من الرجال الثقات. خب، واضح يا إخوان أن هذا الكلام شهادة منه بأن كل رواية رواها من كتاب المنتخبات هو الشيخ الصدوق فهي رواية كل سندها من الثقات. خب، هذه جيدة وتفيدنا وثاقة مجموعة من الرجال، إلا أنه للأسف أيها الإخوة لم نجد قرينة في مورد من الموارد على أن الرواية أخرجها من كتاب المنتخبات، فإن سعد بن عبد الله كان صاحب كتب عديدة مو بس كتاب المنتخبات، وعلى هذا الأساس فلا نعلم ولا ندري أي رواية رواها عن المنتخبات وأي رواية رواها من بقية كتب سعد بن عبد الله من غير كتاب المنتخبات، بل لا ندري أنه متى أخذ الرواية من كتب سعد بن عبد الله حيث يقع سعد بن عبد الله في السند، ومتى أخذ الرواية بالتحديث عن سعد بن عبد الله، فإن سعد بن عبد الله لا دليل على أنه كل رواية يرويها فهو يرويها في كتبه، لعل جملة كبيرة من مروياته كان أخذها عنه تلامذته بالمشافهة من كتب غيره التي كانت بحوزته. وعلى هذا فهذه العبارة جيد ومفيدة، إلا أنها سنخ عبارة أيها الإخوة لا يمكن أن يستفاد منها مطلب رجالي محدد يوثق من خلاله بعض الرجال. نعم، هنا نافذة افتحوها فقط ولا أدخل فيها. هذه النافذة أيها الإخوة ترتبط بأن هذا المكان ومكان آخر تقدم نقله عن عيون أخبار الرضا، أيضا ذكر فيه الشيخ الصدوق كلاما عن ابن الوليد بأنه ما كان كل ما كان يوثق طريقه فيعمل به نعمل به، وما لم يوثق طريقه فلا نعمل به، مضمون العبارة. يظهر من هذا وذاك أنه هو وأستاذه ابن الوليد كانوا أخذوا على أنفسهم أنهم لا يروون الروايات إلا الصحيحة سندا، وأن الصحة عندهم الملحوظ فيها وثاقة رجال السند لا أمر آخر. هذا ما يظهر من نفس هذين الموردين، وهذا يا إخوان يستدعي بحثا ربما يتأتى لنا البحث عنه في فرصة أخرى ترتبط بتصحيح بعض الكتب الروائية بتمامها، كما قد يدعى هذا بالنسبة للكافي من بعض المحققين، ولو التصحيح بالقرائن مو فقط بوثاقة الرواة. عموما الذي يظهر من نفس هذا الكلام هنا أن الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه لا يروي إلا الرواية التي يكون سندها موثقا بنظره، والذي يظهر منه أن شيخه ابن الوليد أيضا كان كذلك. لكن هذه الدعوة هل صحيحة؟ هل يعتمد عليها؟ أم أن القرائن الأخرى من الرجال غير المباشريين لابن الوليد وللصدوق تفيد أنهم كانوا كغيرهم بالواسطة يروون عن الثقات وغير الثقات؟ فهذا مطلب أيها الإخوة يحتاج إلى بحث، ولعل المكان المناسب له إذا وفقنا الله هو الدراسة التي يمكن أن يبحث فيها الإنسان عما الدعية من تصحيح تمام الكتب الأربعة وخصوص كتاب الكافي. وبالمناسبة في مثل هذه الدراسة لا بد وأن يبحث عن أنه هل يستفاد هذه الدعوة من كلام بعض المحققين أو لا تستفاد. هذا أيها الإخوة الكتاب الأول. الكتاب الثاني كتاب المقنع للشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق في مقتبل كتاب المقنع شهد بصحة كتابه، وأنه إنما حذف الأسانيد لكي لا يطول الكتاب، وإلا فكل روايات الكتاب طريقها المشايخ الثقات الذين كذا يعتمد على مروياتهم. وتبع في هذا والده علي بن الحسين رضوان الله تعالى عليه الذي نسب إليه أنه أول من ابتكر في الفتية طريقة حذف الأسانيد وذكر المتون من الروايات، والتي تبعه عليها بعد ذلك الشيخ الطوسي في النهاية وغيره أيضا في غيرها، حتى قيل بأن المتقدمين أكثرهم كانوا يفتون بمتون الأحاديث، وكانوا إذا أعوزتهم الروايات كما يشهد الشهيد الأول في مسألة من المسائل يعتمدون على رسالة ابن بابويه أو كتاب المقنع أو نهاية الشيخ من دون نكير، وإن كانت بالحقيقة هي روايات مرسلة صارت بعد حذف الأسانيد. هسه هذا محل بحث أن هذا يعتمد عليه أو لا يعتمد عليه. خب هذا الكتاب أيضا بعضهم حاول أن يبحث عنه ويوثق كل رجال الكتاب، لكن لا أدري ما الفائدة من توثيق كل رجال الكتاب والحال أن الكتاب ليس فيه أي سند من أوله إلى آخره، بل فيه شهادة إجمالية بأنه هو يوثق أو يعتمد على صحة الكتاب. هذا لو سلمنا أن معنى التصحيح وثاقة كل رجال السند، والحال أن هذا أيضا فيه نظر في محله، لأن المتقدمين وإن كانوا كما ذكرنا مرارا في الغالب يعتمدون على الوثاقة، لكن ربما اعتمدوا في بعض الحالات على القرائن الموجبة للوثوق والإطمئنان بصدور الحديث. الكتاب الثالث كتاب مستطرفات السرائر. مستطرفات السرائر أيها الإخوة ما عندنا كلام في نفس نسبة الكتاب إلى مؤلفه، فإنه خاتمة كتاب السرائر، والسرائر واضح انتسابه واشتهار نسبته واتصال الرواية به إلى صاحبه ابن إدريس رضوان الله تعالى عليه. إنما المشكلة كانت في السند إلى هذا الكتاب، اكتفتوا مو من صاحب الكتاب إلى الإمام، في السند إلى الكتاب. والمعروف أن أحد من المحققين لا يقف عند ضعف السند، ولا أحد يناقش في صحة السند. الوحيد الذي رأيناه يناقش في صحة السند هو السيد الخوي على الله مقامه الشريف، فإنه ناقش في جملة من أبحاثه الفقهية في جملة من الروايات بأن أسانيد ابن إدريس إلى أصحاب هذه الأصول، لأن تعلمون مستطرفات السرائر هو ما استطرفه ابن إدريس من بعض الأصول الأربعمائة وانتخبه من روايات أودعها في المستطرفات، استطرف من كتاب فلان فلان فلان. السيد الخوي ابتكر هذا الإشكال، وهو أن ابن إدريس لا نعلم كيف وصلته هذه الأصول، فإنها وصلت إليه مرسلة لم يذكر سنده إليها. وهذا الإشكال في حد نفسه يا إخوان على مباني السيد الخوي غريب، جد غريب، لأن ابن إدريس خب كل أسانيده تنتهي إلى شيخ الطائفة، وهو صبت شيخ الطائفة. طبعا المعروف أنه صبته المباشر، وهذا يكاد يكون ممتنع يا إخوان، لأن ابن إدريس لعل ولادته حدود 80 سنة بعد وفاة الشيخ، فلا يمكن أن تكون بنت الشيخ قد أنجبته وهي بنت 80، هذا لو كانت قد ولدت في آخر يوم من حياة الشيخ، فكيف وكان الشيخ طاعنا في السن عندما توفي. عموما أيها الإخوة هو من أصباطه بلا ريب، لكن صبته المباشر فيها مشكلة. هذا الذي اشتهر من كونه صبته المباشر في إشكال، وقد أشار إلى هذا بعض المحققين. عموما أيها الإخوة هذا المشهور من أنه ابن بنت الشيخ مباشرتان، هسه ابن بنته ولو بالواسطة. عموما أيها الإخوة ابن إدريس قريب العهد، أقل من قرن بينه وبين الشيخ، مضافا إلى أن المراجع لما تبقى من الإجازات، والإجازات اللي ما وصلنا إجازات من عصر ابن إدريس، وصلنا من عصر الشهيدين فمن بعد، العلامة فمن بعد. لعل أول إجازة وصلت إلينا هي إجازة العلامة لبني زهرة من حيث التسلسل الزمني. عموما أيها الإخوة في الإجازات، في كثير من الإجازات الواسطة لنا إلى الشيخ هو ابن إدريس، وهو يمتلك أسانيد كل أسانيد الشيخ التي ذكرها في الفهرست. فإذا كنا نؤمن يا إخوان، وهذا لي أنا تأمل ووقفة فيه ذكرتها يمكن في بعض الدروس السابقة، أن مجرد وصول سند إجازة من هذا القبيل يكفي، كما هو مبنى السيد الخوئي ويمشي على هذا في كل كتبه، فابن إدريس له أسانيد إلى كتب الشيخ، والشيخ له أسانيد صحيحة إلى هذه الكتب التي استطرف منها ابن إدريس، فلا شك أن السند يكون صحيح. ونسب إلى السيد الخوئي أنه أخريات حياته رجع وصار يؤمن بهذا الطريق بعد أن لفت نظره إليه. طبعا أنا التأمل الذي عندي أيها الإخوة أن هذه الطرق والإجازات لا يعلم أنها إجازات للمعنونات، فلا تثبت المعنونات، لابد أن يثبت أن الكتب وصلت إلى أصحابها بشكل مطمئن، وأن الإجازات إجازات للمعنونات مو فقط للعناوين، وهذا ما نشاهده في بعض الكتب من أنه يقول قرأت عليه وأجازني به، هذا يعني أنه للمعنون، أما حيث لا يذكر المعنوان فإن الإجازة بمفردها عم من أنه امتلك نسخة بالإجازة، فإن المناولة إجازة المناولة غير مطلق الإجازة. عموما أيها الإخوة، فهذا البحث لا يكون داخلا في أبحاثنا. لماذا؟ لأن هذا البحث لا يوجد من ابن إدريس توثيق لأحد، غاية الأمر كتب نقل من أصحاب من المؤلفين لها، والمؤلفون لها يروون عن المعصوم مباشرة، لا هو عنده شهادة بوثاقتهم ولا إلى ما هنالك. الكلام في وثاقة، في وجود طريق لابن إدريس إلى هذه الكتب أو عدم وجود الطريق، ولا بد أن نبحث بعد وجود الطريق في أنه طريق موثق أو ليس طريق موثق، ماكو شهادة بالوثاق. في الحقيقة هذا بحث رح يصير عن اعتبار مستطرفات الصرائر ككتاب، لا عن وثاقة الرواة فيه كلا أو بعضا، فلا يدخل في بحثنا أصلا، وين أدخله البعض. أيضا البعض بحث في كتاب دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري الإفريقي، ولا شك ولا ريب أن هذا الشخص يوجد كلام أولا في مذهبه هو، لأن أغلب الظن أنه لم يكن من الإمامية الاثنى عشرية وأنه كان من الإسماعيلية. ثم الكتاب أيها الإخوة محذوفة أسانيده، فلا يوجد له ثمرة رجالية، إنما الكلام في أن صاحب الكتاب يظهر منه أنه كان الكتاب معتبر عنده. هسه شنو موازينة في الاعتبار؟ القاضي نعمان المصري لا نكت. وعلى هذا فزج بحث كتاب دعائم الإسلام في مثل أبحاثنا لا ينبغي. الكتاب الآخر كتاب فلاح السائل للسيد ابن طاووس. سيد ابن طاووس ألف كتبا أيها الإخوة سماها تتمات مصباح المتهجد، واحد منها فلاح السائل في عمل اليوم والليلة. ذكر في مقتبل الكتاب أنه ماذا؟ أنه يروي فيه عن الثقات، ثم بعد سطور هو بنفسه يقول وإذا ما رويت عن غير الثقات فعذري في ذلك كذا وكذا، يذكر أعذار، وهذا تصريح منه بأنه يروي في الكتاب عن غير الثقات، لكن ضمن ضوابط علمية هو يحددها لنفسه أنه لا يروي مطلقا عن غير الثقات إلا في ضمن ضوابط علمية. فعموما هو يصرح أن كتابه لا يستفاد وفاق جميع رواته، فلماذا ندخله في البحث ونطيل فيه أيها الإخوة؟ الكتاب الآخر والأخير الذي ربما زجه البعض هو كتاب الاحتجاج للطبرسي، فإن البعض استظهر أنه شهد بوثاقة جميع من روى عنه في كتابه، والحال أن الاحتجاج كما تعلمون محذوف الأسانيد، ليس فيه لا ذكر للمشايخ ولا لغيرهم من الرواة، بل يذكر الأحداث والمناظرات والاحتجاجات مباشرة عمن انتهت إليه من المعصوم أو غير المعصوم، فإنه يذكر احتجاجات لابن عباس، يذكر بعض الاحتجاجات للشيخ المفيد وبعض الأعاظم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وهي محذوفة الأسانيد. فهذه الكتب يا إخوان لا معنى للإطالة بالبحث عنها واحدا واحدا ما دامت غير داخلة فيما نبغيه من البحث الرجالي في جرح وتعديل الرواة على وجه التحديد بأعيانهم. وعلى هذا فنحن نأتي بعد كل هذا إلى الختام الحديث في المقام الأول المعقود للبحث عن الكتب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.